الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون إن الله تبارك وتعالى يمضي أقداره في هذا الوجود ولا راد لقضائه وقدره. والإيمان بالقدر كما هو معلوم أحد أركان الإيمان الستة. يقول الله سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وإن قدر الله ناظر رغم اعتراض المعترضين ورغم محاولة التهرب من المتهجمين، وأن للإنسان أن يعترف وأن له أن يتهرب، لا سيما وقدر الله سر وكثيرا ما لا يطلع عليه الإنسان. وحتى لو اطلع عليه في بعض الأحيان بأن بلغه قدر الله بواسطة نص معصوم من الكتاب أو السنة أو بواسطة رؤيا صحيحة أو بواسطة استقراء لسنة الله جل وعلا، فإن لله سننا لا تتبدل. فإذا عرف الإنسان القدر عن طريق مصدر من هذه المصادر فإنه لا يستطيع أن يقف أمام القدر. إن أقدار الله غلابة. فعلى سبيل المثال ذكر القرآن هلاك أبي لهب وهلاك زوجته على الكفر وأنهما من أهل النار في تلك السورة الخالدة التي هي سورة المثل. وذكر الله تبارك وتعالى كذلك الوليد بن المغيرة بألفاظه في سورة المدثر وبين أنه سيموت كافرا وأنه من أهل النار. سأسميه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فهل استطاع أبو لهب وزوجه وهل استطاع الوليد بن المغيرة أن يرد أي منهم قدر الله جل وعلا؟ لم يستطع أحد من هؤلاء ولا غيره ممن اطلع على قدر الله أن يرد قدر الله. ولو كان الأمر مستطاعا لربما أراد أحد من هؤلاء ظاهرا أن يكذب القرآن فيزعم أنه أسلم لكي يكذب القرآن لا أكثر، ولكن لم يتجرأ أحد من هؤلاء، بل لم يفكر أحد من هؤلاء أن يفعل ذلك، لأن أقدار الله غلابة. وهذا أمية بن خلف يزوره سعد بن معاذ رضي الله عنه إلى مكة لأنه كان بينهما صداقة، ويعتمر سعد بن معاذ ويدخل في مشاكة مع أبي جهل، وأثناء المشادة يحاول أبي بن خلف أن يهدئ من غضب سعد بن معاذ، فما كان من سعد بن معاذ إلا أن قال لأمية نفسه: إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأنه قاتله، وهذا الحديث في البخاري. فلما سمع أمية هذا الكلام قال: إياي؟ قال: نعم. ففزع فزعا شديدا وقال: والله ما يكذب محمد. ثم ذهب إلى زوجته وقال لها: يا أم صفوان، أما علمت ما قال أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: إنه زعم أن محمدا قال: إنه قاتلي. فقالت: والله ما يكذب محمد. ثم مرت الأيام وجاء أبو جهل يستنفر قريشا إلى بدر، فأقبل على أمية بن خلف يريده أن يخرج، وأمية مخالف أن يقع عليه القتل كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما كلامه وحي من الله وأنه قدر. فأراد أمية أن يتخلص، وذكر أبا جهل بالحوار الذي دار مع سعد بن معاذ، فقال له أبو جهل: سر معنا ولو يومين، لأنك سيد الوادي، وإذا تخلفت تخلف الناس. وجاء في رواية عند البخاري أنه قال: سأشتري أجود بعير بمكة، يقصد أنه سيخرج معهم خروجا شكليا إلى بعض المسافة، ثم إذا شعر بالخطر هرب على البعير يظن أنه سيهرب من قدر الله. فكان أن خرج أمية بن خلف ومعه ذلك البعير، وما زال يمضي منزلا بعد منزل حتى وصل إلى بدر وقتله الله ونزل به قدر الله. إنه لا مفر من قدر الله، وإن قدر الله قد ينزل كما ذكرنا بسبب رؤيا، قد يظهر للناس بسبب رؤيا. هذا يوسف عليه السلام رأى تلكم الرؤيا الشهيرة فأخبر أباه، فقال له أبوه: كما حكى القرآن وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى آخر الآية. فتمت هذه النعمة بعد ذلك على يوسف، رغم أن إخوته كادوا له واستخدموا الأساليب المتعددة من أجل أن يردوا قدر الله، ولكن لا راد لقدر الله، لأن الله أراد أن يوسف يمكن في الأرض. قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا سعد بن أبي وقاص كما روى البخاري كان أميرا على الكوفة لعمر بن الخطاب، فشكاه أهل الكوفة، شكوه بغير حق إلى عمر، فعزله عمر وولى عمارا وأرسل شخصا يستطلع الحقيقة، فأخذ يسأل عن سعد في المساجد، في مساجد الكوفة، فكانوا يثنون جميعا على سعد بالخير إلا رجل في مسجد من المساجد ذم سعد بن أبي وقاص وذكر عليه خصالا اشتراها من عنده. فقال سعد: لا دعونا بثلاث دعوات، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فاستجاب الله دعاء سعد، وإجابة الدعاء من قدر الله جل وعلا، فأصابت هذه الدعوات ذلك الرجل المفتري على سعد. فكان بعد ذلك يقول: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال أحد الرواة، أحد رواة الحديث: فلقد رأيته بعد ذلك وهو شيخ كبير قد سقط حاجباه من الكبر، وهو يمشي في الطرق يتعرض للجواري أي للبنات الصغيرات أو للإماء المملوكات، يتعرض لهن يغمزهن، لأنه أصيب بالفتنة، لأن سعد قال: وعرضه للفتن. طال عمره وطال فقره وتعرض للفتن. هكذا قدر الله، لا بد أن يمضي. ابن تيمية رحمه الله عندما قدم التتار إلى الشام وجرت معارك، جرت معركة من ضمن هذه المعارك في دمشق وما حولها، يقول ابن القيم في المجد ابن تيمية كما في مدارس السالكين في منزلة الوراثة، يقول بأن ابن تيمية أقسم ما يقرب من 70 يمينا بأن المسلمين سينتصرون في هذه المعركة. وكان الأمراء يقولون لابن تيمية: قل إن شاء الله. فكان يقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وذكر ابن كثير وهو تلميذ آخر لابن تيمية في كتابه البداية والنهاية ذكر مثل ذلك، وقال: كان ابن تيمية يتأول قوله تعالى: ثم بغي عليه لينصرنه الله، يعني أن من بغي عليه فإن العاقبة له، وإن النصر بإذن الله يكون له. فابن تيمية نظر في سنن الله فاستنتج من وراء ذلك أن قدر الله هو النصر، فكان أن نصر الله المسلمين مع أن التتار كانوا أسطورة في ذلك الزمان، وكان يخيل من الناس أنهم لا يهزمون، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فإنه لا راد لمراده، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن أقدار الله نافذة في الخير وفي الشر، وحتى لو علم الإنسان بقدر الله فلا يستطيع أن يغير من الأمر شيئا، لأن ربنا جل وعلا إذا أراد شيئا تحقق، بيده ملكوت كل شيء، إليه يرجع الأمر كله. ومع ذلك فإن ربنا لطيف، فإن ربنا جل وعلا رحيم، فإن ربنا جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فإذا رجع العبد إليه وتذلل بين يديه فإنه لا يرده صفرا. وقد ورد في الحديث الذي رواه الحاكم وذكر الألباني أنه حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. فالدعاء أيها المسلمون هو كذلك قدر من أقدار الله، ويمكن للإنسان إذا كان خبيرا بسنن الله أن يدفع أقدار الله بأقدار الله. ومن أقدار الله الدعاء، فإذا دعوت الله تبارك وتعالى فإن الله يستجيب لك. فالدعاء يمكن أن يرد القضاء. وكيف ذلك؟ الكيف مجهول أيها المسلمون، لأن القدر له علاقة بصفات الله جل وعلا، وصفات الله معلومة، والكيف فيها مجهول. كما وضع ذلك السلف كقاعدة فذكروا أن صفات الله معلومة وأن الكيف مجهول. فهنا يدفع الله تبارك وتعالى عنك الضر إذا شاء. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، بمعنى أن التضرع ينفع، والتضرع معناه الإنعام في التذلل في الدعاء. فإذا فعل العبد ذلك فإن هذا ينفعه، لأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي الحديث الآخر وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وهذا الحديث أيضا رواه الحاكم وذكر الألباني أنه حسن. وعند تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أورد ابن جرير الطبري رحمه الله آثارا كثيرة عن الصحابة وعن سائر السلف أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا ولا ييأسون من رحمة الله، حتى بلغهم إلى أن ابن جرير أورد عن ابن مسعود وعن عمر بن الخطاب وعن غيرهما أن أحدهم كان يدعو ويقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فارحمني واكتبني سعيدا ونحو ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يذلوا له وأن يمارسوا العبودية بالضبط. فإذا فعلوا ذلك فإن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، ولا ندري كيف يصرف سبحانه وتعالى أقداره، ونحن نعلم أنه يعلم سلفا ما سيجري وما سوف يتم من محو وإثبات. يعلم الله ذلك سلفا، لأن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة. وإن كنا لا نستطيع أن نستكمل الصورة، لأن القدر سر الله في خلقه ولأن الكيف مجهول، لكننا على يقين من أن ربنا جل وعلا فعال لما يريد. ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة حديثا أن مجموعة من بني إسرائيل خرجوا، فخطر لهم خاطر أن يسألوا الله جل وعلا أن يبعث لهم ميتا لكي يسألوه عن الموت. فصلوا ركعتين ودعوا الله، فإذا بالإجابة تأتي، وإذا برجل يخرج لهم من المقابر ويقول لهم يا هؤلاء ما عرفتم مني، إنني لا أزال أجد حرارة الموت منذ 100 سنة وما سكنت إلا الآن، فادعوا الله أن يعيدني كما كنت. فدعوا الله فعاد. إنه يمكن أن تحدث العجائب من الدعاء، لأن الدعاء أيضا من قدر الله تبارك وتعالى، واستجابته من قدر الله تبارك وتعالى. فلذلك على من أسرف على نفسه أو أكثر الذنوب أو أساء إلى العباد أو ظلم الناس، عليه أن يعلم أن قدر الله له بالنصار، وأن الله سوف يقصده إن عاجلا أو آجلا، وأمامه مجال للتوبة، فباب التوبة مفتوح. وقد تاب الله على من قتل 99 نفسا بل أكمل 100، تاب الله عليه لما صدق. فإن الله تبارك وتعالى لا تعظم عليه الذنوب مهما كثرت إذا تاب العبد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فأمام الإنسان أن يتعظ بمن سلف إذا كان قد أسرف على نفسه. وهذه الدول التي تسمي نفسها كبرى والتي تظلم البشرية، وأولئك الأديان الذين ينفذون مؤامرات هذه الدول، مصيرهم معروف في ضوء سنن الله وفي ضوء أقدار الله مهما حدث، لأنه لا مفر من الله ولا من قدره. ولكن نقول لهم ففروا إلى الله، نقول لمن عنده شيء من الإيمان أمامك مجال لأن تتوب، لأن ترجع إلى الله تبارك وتعالى، وأن تدعو الله جل وعلا. استجابة الدعاء أيضا من أقدار الله، إذا علم الله من الداعي الصدق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنه لا يأس من روح الله مهما تلهمت الخطوط، مهما كثرت الظلمات، مهما تزايدت الفتن، لا تيأسوا يا عباد الله من الفرج، فالفرج قدر الله النافذ الذي لا بد أن ينزل ولا بد أن يحيق بأهل الظلم. قدر الله جل وعلا. وقد قال الله للأولين وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.